بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه في كتاب الحدود: باب كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. وقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا وليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا، فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث في أثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. هذا الباب في المحاربين. والمحاربون هم الذين يخرجون على الناس بالسلاح مأخوذ من الحرب، فهم يقطعون الطريق بالسلاح سواء كانوا في المدن أو في البراري. وهذه مسألة خلافية، فمن العلماء يرى أن المحارب هو الذي يخرج على الناس في البراري بخلاف من يخرج في المدن، والراجح أنه لا فرق، لأن الآية عامة، لا فرق بين من يستعمل السلاح ويقطع الطريق سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان. حتى لو كان في البنيان فإنه يقهر غيره بالسلاح، يشير عليه السلاح فيأخذ ماله أو ينتهك عرضه بقوة السلاح، وقد لا يكون عنده أحد يستنصر به، لأن تعليل أصحاب القول الأول قالوا: إذا كانوا في المدينة فالمدينة فيها الناس، فلا يستطيع المحارب أن ينال أو أن يستولي على المال والعرض لوجود أو غيره لوجود الناس. لكن أقول هذا ليس بلازم، قد يهاجم أشخاصا في بيت وليس عنده أحد، يشير عليهم السلاح ويسطو على البيت بالقوة السلاح ويأخذ مالهم ويذهب، أو على محل تجاري كما يحصل في بعض البنوك، يسطو عليها بعض المجرمين بالأسلحة ويأخذون أموال وينصرفون، ولا يستطيع الحاضرون أن يصنعوا شيئا. فالصواب أن الحرابة تشمل البنيان والصحراء. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ليس في الآية تقييد لا بالبنيان ولا بالصحراء. وأيضا تشمل الكافرين الكفار والمسلمين، فالآية عامة في الكفار وفي المسلمين. حديث أنس رضي الله عنه في الكفار أنهم ارتدوا بعد إسلامهم، حاربوا وارتدوا، جمعوا بين الكفر والحرابة، لكن أيضا تشمل غير المسلمين، تشمل أيضا المسلمين، من حارب من المسلمين فإنه يدخل في عموم هذه الآية، فهي ليست خاصة بالكفار بل هي عامة في الكفار والمسلمين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يفسدون بالقتل أو بأخذ المال أو بانتهاك العرض أو ما شابه ذلك، ويسعون في الأرض فسادا، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. اختلف العلماء رحمه الله في هذه الآية، هل هي للتخيير أو للتنويع؟ والقول الراجح أنها للتنويع، يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ومذهب الشافعي رحمه الله أنها للتنويع، أنها على حسب أنواع من العقوبة، على حسب الجريمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أخذوا المال إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، يقتلون ثم يصلبون حتى يشتهر أمرهم، ثم بعد ذلك يصلى عليهم إذا كانوا من المسلمين. الصلب على الصحيح يكون بعد القتل، يقتلون ثم يصلبون يومين أو ثلاثة أيام حتى يشتهر أمرهم، لأن الصلب ليس فيه نص في عدد الأيام، وفيها أقوال العلماء قربها أنه يقال حتى يشتهر أمرهم يومين أو ثلاثة، ثم ينزلون ويصلى عليهم إذا كانوا من المسلمين. إذن هذه العقوبة لهم، قتلوا أو يصلبوا. إذا قتل أخذ المال قتل وصلب، إذا قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلافه، أي تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. إذا خافوا الناس ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا فإنهم ينفون من الأرض. والنفي الأصل فيه أنهم يطردون من البلدان، لا يتركون يأوون إلى بلد، يعيشون في البراري، ولكن إذا كثروا وخيف من شرهم فإنهم يحبسون، لأنهم قد يجتمعون في البراري ويكون هذا سببا في قطعهم أو معاودتهم لقطع الطريق. فإذا خيف من شرهم وكثروا تجمعوا في البراري فإنهم يسجنون يحبسون حتى يصلح حالهم. هذا القول الصحيح، أن هذه العقوبات ليست للتخيير لأنها مختلفة اختلافا كبيرا، قتل وصلب، قتل، قطع يد رجل، نفي، عقوبات متفاوتة تفاوتا كبيرا، فلا يكون الإمام مخيرا فيها كما يشاء. لا، الحرابة تختلف فيها، أحيانا يكون فيها قتل وأخذ مال، قد يكون فيها قتل بدون أخذ مال، قد يكون فيها انتهاك عرض، قد يكون فيها إخافة، أخاف هذا لكنه لم يجد معه مالا فلم يأخذ ماله ولم يقتل، هدده بالسلاح وفتشه فلم يجد معه شيئا فتركه. فالجريمة مختلفة اختلافا كبيرا، فالأقرب أن تكون العقوبة على حسب حال المجرم، حسب جريمته. هذا هو قول الصحيح مروي عن عباس وعنهما ومذهب الشافعي. ذهب غيره إلى أن الإمام مخير، لكنه قول مرجوع. هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، من باب الحرابة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقام حد الحرابة على هؤلاء، فإنهم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا واجتووا المدينة، أي لم يناسبهم جو المدينة، أصابتهم الحمى، فقال عليه الصلاة والسلام هل تخرجون أو خرجتم مع راعين في إبله فتصيبوا أو تشربوا من أبوالها وألبانها؟ فخرجوا، يعني الصحراء صارت أنسب لهم من المدينة، فشربوا من أبوال الإبل وألبانها، يدل على طهارة أبوال الإبل، ولو كانت نجسة لما أذن لهم عليه الصلاة والسلام بشربها، لأن الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عند ابن حبان وغيره، قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، والنجس حرام، فهذا دليل على طهارة أبوال الإبل وكل ما لا وجميع ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر وغيرها من الحيوانات المباحة الأكل. أما المحرمة كالسباع فإن أبوالها نجسة، الحمير والكلاب والقطط والذئاب والثعالب وعموم السباع فإن بولها وروثها نجس، أما ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر. هذا هو قول الصحيح. فلما شربوا من أبوال الإبل وألبانها صحوا، ذهبت عنهم الأسقام وصحوا، فغدروا والعياذ بالله غدرا عظيما، فعلوا أفعالا شنيعة، كفروا بالله، ارتدوا بعد إسلامهم، وقتلوا الرعاة وأخذوا المال، يعني فعلوا أشياء في غاية الشناعة والعياذ بالله، يدل على خبثهم وعلى شرهم. قابلوا الإحسان بالإساءة، أحسن بهم النبي عليه الصلاة والسلام وأذن لهم بشرب ألبان الإبل وأبوالها، فلما صحوا بدل أن يشكروا النبي عليه الصلاة والسلام ويزدادوا إيمانا كفروا وقتلوا وسرقوا، وهذا من أشد ما يكون، كفر وسرقة وقتل وغدر، لأنهم مؤتمنون على هذه الإبل فغدروا، ولم يكتفوا بمجرد قتل الرعاة بل سمروا أعينهم، كحلوها بمسامير حارة محماة على النار حتى ذهبت أعينهم أي الرعاة، ثم هربوا ظنوا أنهم سينجون، ولكن الله تبارك وتعالى أوقع بهم، فأتى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس، فأرسل في أثارهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنس رضي الله عنه: فما تعالى النهار حتى جيء بهم، يعني ما تأخر الوقت حتى جيء بهم، ما تعالى النهار حتى جيء بهم، يعني هربوا من أول النهار أو من آخر الليل، ولم يتعالى النهار يرتفع حتى جيء بهم، فأمر بهم النبي عليه الصلاة والسلام أن تقطع أيديهم وأرجلهم، قطع أيديهم وأرجلهم، وسمر، وفي لفظ سمل باللام، والمعنى واحد، السمل والسمر معنى واحد، معناه أن تحمى مسامير أو أسياخ حديد على النار ثم تكحل بها أعينهم حتى تذهب والعياذ بالله. فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ولم يحسمهم، يعني لم يضع أيديهم وأرجلهم في زيت حار حتى تنسد العروق، لا، تركهم ينزفون الدم لأنه يريد قتلهم، فهو يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا والعياذ بالله. إذن هذا تطبيق الحد الحرابة على هؤلاء، قطع الأيدي والأرجل هذا مذكور في الآية، لكن بالنسبة لسمر الأعين لم يذكر، لكن قال أنس رضي الله عنه: إنما سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين الرعاة، إنما سمر أعين، إنما سمر أعينهم أي هؤلاء النفر، لأنهم سمروا أعين الرعاة، يعني هذا على سبيل القصاص، على سبيل القصاص. وقطع الأيدي والأرجل هذا من باب الحرام. باب: لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا. حدثنا محمد بن الصلت ويعلى، حدثنا الوليد، حدثنا أوزعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا، لأنه يريد قتلهم. أما قطع اليد في السرقة فلا بد من الحسم حتى لا يموت المقتول، كذلك قطع اليد والرجل إذا لم يرد الإمام قتله، مجرد قطع يد ورجل بدون قتل، فإنه أيضا لا بد من الحسم حتى لا يموت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد قتله. باب: لم يسقى المرتدون المحاربون حتى ماتوا. حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رهط، والرهط ما بين الثلاثة إلى التسعة، قدم رهط من عكل، يعني أحيانا يقال من عكل ومن عرينة، وقال بعضهم من عكل بعضهم من عرينة، والله أعلم، كانوا في الصفة الغرفة التي كانت في المسجد، فاجتووا المدينة يعني مرضوا، فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلا، الرسل واللبن، فقال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا، وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، الذود من الثلاث إلى التسع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ أي من صرخ وأخبره بهذا الخبر، فبعث الطلبة في أثارهم، فما ترجل أو ما ترحل النهار حتى أتي بهم، فأمر بمسامير فأحميت، فكحلهم بها وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون، فما سقوا حتى ماتوا. قال أبو قلابة: سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. بالنسبة للمحارب، إذا تاب قبل القدرة، قبل القدرة عليه، قال تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه فإنه يسقط عنه حق الله من تحتم القتل أو الصلب أو القطع، ويبقى حق المخلوق، فإذا قتل فإنه يقتل قصاصا، وإذا سرق فإنه يرد المال المسروق، وهكذا. وإذا زنى يقام عليه حد الزنا، يعني يسقط حد الحرابة ويبقى عليه حقوق الآدميين. فهذا تشجيع لهم وترغيب في التوبة، إذا لم يكن عليه قصاص فإنه يسقط عنه حق الله تبارك وتعالى. هذا في المسلمين. أما إذا كانوا كفارا فإنه يسقط عنهم كل شيء. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذا أسلم الكافر سقط عنه حق الله وحق المخلوقين، حتى لو قتل شخصا أو قطع يدا أو رجلا أو أخذ مالا، فإنه إذا أسلم ترك ولم يتعرض له. أما المسلم المحارب فإنه وإن تاب فإنه يؤخذ بحقوق الآدميين، إذا قطع عضوا يقطع قصاصا، إذا أخذ مالا أمر برده، لأن الله تبارك وتعالى عفى عن الكفار ترغيبا له في الإسلام. أما هذا مسلم ولا عذر له في كونه يقطع أو كونه يسرق، ليس له عذر، مسلم ولا عذر له. لكن بالنسبة للكافر، الله سبحانه وتعالى عفى عن الكفار ترغيبا لهم في الإسلام. قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي عن الكفر، يغفر لهم ما قد سلف. ولا يقال كيف يكون الكافر أحسن حالا من المسلم. يعني لو أن قطاع الطريق بعضهم كفار بعضهم مسلمون وقطعوا الطريق وأخذوا مالا ثم تاب الجميع، الكافر يترك وما أخذ له، وأما المسلم فإنه يؤمر برد ما أخذ من المال. هل نقول إننا عاملنا الكافر معاملة أحسن من معاملة المسلم حيث عفونا عنه؟ نقول لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي عفى عنه، والله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد ترغيبا له في الإسلام. أما المسلم فيشدد عليه لأنه لا عذر له ولمحبة الله له، لأن أعماله السابقة مقبولة ومكتوبة له، حال الحرابة كان يصلي أو يصوم أو يفعل أو يذكر الله. فالمسلم مهما كان عاصيا فإنه لا بد أن يفعل الخير من صلاة وصيام وصدقة، فأعماله مكتوبة له. أما الكافر فلا يكتب له عمل، فالكافر إذا أسلم بدأ جديد وغفر له ما سبق. أما المسلم فإنه خير من الكافر، وعمله السابق حال الحرابة مكتوب له، فإذا تاب المسلم تاب مع ما له من أعمال صالحة قبل الحرابة أو أثناء الحرابة قبل التوبة. أما الكافر فإنه يبدأ من جديد. فإذا نقول هذا أشبه بما لو كان عند الشخص، كان لشخص ولد يحبه وولد لا يحبه، فيشدد على الذي يحب، يعاتبه إذا أخطأ، يعذبه، يضربه، والذي لا يحب يتركه، ليس لكرامته عليه لا يعاقب الذي يحب لأنه يريد أن يمحصه، يريد أن يجعله في حالة حسنة، وأما ذاك فإنه لا يعاقبه لعدم محبتي له. أن هذه شبهة، يعني شبهة يريدها بعض العلماء، يقول كيف يعفى عن الكافر ولا يعفى عن المسلم والمسلم خير من الكافر؟ كافر سرق ثم أسلم يترك، مسلم سرق ثم أسلم سرق ثم تاب يجب أن يرد المسروق، أو مسلم قتل ثم تاب يقتل قصاصا، كافر قتل ثم أسلم يترك. يقول نعم يترك، هذا حكم الله تبارك وتعالى، ولا يلزم منه تفضيل الكافر على المسلم. باب سمر أو سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه رهطا من عكل أو قال عرينة، ولا أعلمه إلا قال من عكل، قدموا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا نبوالها وألبانها، فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم أي الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة أي في أول النهار، فبعث الطلب في إثرهم، فما ارتفع النهار حتى جاء بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. باب فضل من ترك الفواحش. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله خلاء وفي لفظ خاليا ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد في لفظ المساجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل وفي لفظ اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. الشاهد قوله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها يعني إلى فعل الفاحشة فقال إني أخاف الله، فظل من ترك الفواحش، فهذا فضل عظيم لهذا الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، منصب تحميه فلا يوصل إليه بسوء لأنها امرأة لها منصب. ومعلوم أن النساء إذا كانت امرأة أمير أو وزير لها شأن ومنصب، أن من فعل مع الفاحشة أنه لن يتعرض لمن يؤذيه ويقيم عليه الحد، لأن هذه المرأة لها جاه سلطان تحميه، فيشجعه هذا المنصب على فعل الفاحشة. والثاني جمال، امرأة جميلة، فإذا كف عنها مع سهولة الوصول إليها مع الحماية مع الجمال وهي التي دعته، يعني لن يتكلف مراودتها وقد تفضحه إذا راودها بدون دعوة منها، هذا الآن تيسر له سبب الفاحشة، امرأة ذات منصب تحميه جمال هي التي طلبت منه الفاحشة، ومع ذلك يمتنع، وقد تؤذيه إذا امتنع أيضا كما حصل ليوسف عليه السلام، فإن امرأة العزيز حبسته سجن 7 سنين لأنه امتنع من الفاحشة. ف فإذا هذا الآن غاية ما يكون من الفتنة مع وجود الشهوة القوية في هذا الرجل، هذه فطرة. فشهوة النساء من أعظم الشهوات في قلوب بني آدم، ومع ذلك يمتنع خوفا من الله. إني أخاف الله، ما ذكر سببا إلا الخوف من الله تبارك وتعالى. ويقاس عليه العكس، لو أن امرأة راودها رجل ذو منصب وجمال فامتنعت وقالت إني أخاف الله، كما حصل لمريم رضي الله عنها، فإن جبريل عليه السلام تمثل لها بشرا سويا، أي بشرا سوي كامل الخلقة، ليس فيه عيب ولا نقص، وهي لا تعلم أنه ملك. فلما رأته بادرت بوعظه وتخويفه بالله، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إذا مريم عليه السلام عرض له جبريل عليه السلام وهي لا تعلم أنه ملك، على أنه رجل بني آدم. ومعلوم أن الرجل أتى امرأة فجأة خلى بها أنه في الغالب أنه يريد الشر ويريد الفاحشة، فهي فهمت أنه يريد الفاحشة وامتنعت في الحال وبادرت بوعظه، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تقيا فخف الله ولا تقدم على الحرام. ثم بين لها الحال، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. والظل هنا جاء عند الترمذي أنه ظل العرش، يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقد يكون هناك ظل غير العرش، كما جاء في حديث النواس رضي الله عنه أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. إذن هناك ما يظلل غير العرش كالغمام السحاب الأبيض أو فرقان من طير صواف، أي قد فردت وبسطت جنيحتها. فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، لكن من جملة ما يظل العباد العرش، عرش الله تبارك وتعالى. وهذا شك أنه فضل عظيم أن ينجو هؤلاء من هذا الحر الشديد، لأن الشمس تدنو قدر ميل، والعرق ينزل في الأرض 70 باعا، وإنه يبلغ إلى أذان الناس وأفواههم. الحر شديد والعرق يتصبب ويذهب في الأرض 70 باعا ويبلغ إلى أذان الناس وإلى أفواههم، يدل على شدة الموقف، شدة الحر. ولكن من صبر على حر المعصية فإن الله تعالى يقيه حر الشمس يوم القيامة، جزاء جنس العمل، لأن المعصية شهوة كالنار تشتعل في القلب. فإذا صبر على نار الشهوة في الدنيا وحبس نفسه فالله سبحانه وتعالى يقيه حر الشمس يوم القيامة، جزاء جنس العمل، حرارة حرارة. صبر على حرارة الشهوة نجاه الله تعالى من حر الشمس، وإذا هرب من حر الشهوة وقضاه في الحرام فإنه سيذوق حر الشمس يوم القيامة وحر النار، فإن الزناة في تنور من جهنم والعياذ بالله، كما جاء في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. فالجزاء من جنس العمل، فإذا ثارت في نفسك الشهوة واشتعلت فتذكر حر الشمس وتذكر حر تنور من جهنم، فأنت بين أمرين، إما أن تصبر على حرارة الشهوة في الدنيا وتبحث عما يطفئها من الحلال، وإما أن تهرب منها إلى ما هو أعظم وأشد، حرارة الشمس والنار والعياذ بالله، فيصير كالمستجير من الرمضاء بالنار. ومعلوم الإنسان إذا ثبت وصبر زالت عنه حرارة الشهوة وعقبه الله تبارك وتعالى لذة في قلبه، كما جاء في حديث رواه أحمد فيها ضعف لكن معناه صحيح، أنه ما غض عبد بصره عن الحرام إلا عقبه الله تعالى حلاوة يجدها في قلبه. فهذا يعني أمر معروف في الواقع، إذا صبر عن الحرام وغض بصره وابتعد عن الشهوات المحرمة وجد لذة العبادة والخشوع والسكينة والطمأنينة، وإذا أطلق بصره وقارف الحرام ذهبت تلك اللذة والحلاوة، فلم يجد لذة للطاعة ولم يجد حلاوة للعبادة ولم يخشع في صلاته، فصارت جحيما عليه والعياذ بالله. فالمؤمن ينظر في العواقب، لا يغتر في البدايات، إنما ينظر إلى عواقب الأمور. نسأل الله التوفيق والثبات. وهؤلاء السبعة ليس محصورا في السبعة، لأنه جاء أكثر من سبعة مثل الغارم والغازي والتيسير على المعسر، وجاءت أشياء، تاجر الصدوق عند البغوي ذكره الحافظ الفتح، فجاءت حديث بأكثر من السبعة، لكن هذا من باب التشجيع على حفظ العلم، سبعة حتى يحرص السامع على حفظ هذا العدد وتكراره سبعة لأجل يضبط، وإلا دلت النصوص على أن الذين يظلهم الله في ظله أكثر من هؤلاء السبعة. نسأل الله يجعلنا منهم. حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا عمر بن علي حاول، حدثنا خليفة، حدثنا عمر بن علي، حدثنا أبو حازم عن سالم سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة. وفي اللفظ الآخر: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. هذا يدل على خطورة اللسان والفرج، فإن أكثر ذنوب وانحراف بني آدم بسبب هذين: إما أن ينحرف جهة اللسان ما يقول من الكلام من الغيبة والنميمة والكذب وما شابه من الكلام المحرم، لأن الكلام شهوة جامحة ويصعب على الإنسان أن يكف لسانه عن الحرام، فإن الكلام شهوة عظيمة، وإنسان يجد في قلبه مثلا حقد وبغض لشخص فلا يستطيع أن يكف لسانه عن عرضه، كأنه يعصر عصرا ويغصب غصبا على أن يخرج الكلمات المحرمة. فمجاهدة النفس في كف اللسان مجاهدة عظيمة، تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى أخذ الأسباب المعينة والبعد عن الأسباب الموقعة في هذا حتى يسلم العبد. وبين عليه الصلاة والسلام خطورة اللسان بقوله لمعاذ رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، والعياذ بالله. والفرج كذلك، الفرج حفظه يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، ويحتاج إلى صبر وأخذ بأسباب السلام والبعد عن الأسباب الموقعة في الفواحش. فإذا تساهل العبد وقع في الحرام، تساهل في النظر، تساهل في الخلوة، تساهل بالكلام، تساهل بمصافحة النساء وما شابه ذلك، فإنه سيقع في الحرام ولا ينجو إلا إذا ثبته الله وابتعد عن الأسباب. أما من قارب المعصية فإنه لا شك أنه سيقع فيها شاء ما باء. فالواجب على المؤمن أن يحذر، أن يغض بصره، وأن يبتعد عن أسباب الحرام. وأعظم سبب هو أطلاق البصر، أطلاق البصر هذا أعظم سبب للوقوع في الحرام. فإذا جاهد العبد نفسه وحفظ لسانه وفرجه فالغالب أنه يسلم، وأن ما عدا هذين من الذنوب أسهل، فالذي ينتصر على نفسه بحفظ اللسان والفرج فإنه من باب أولى أن ينتصر على نفسه فيما عدا ذلك. ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بحفظ هذين اللسان والفرج. باب إثم الزنا وقول الله تعالى ولا يزنون، وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا يزنون أول الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الزناة والزواني في تنور من جهنم والعياذ بالله، يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم اللهب صاحوا ارتفعوا وصاحوا، نسأل الله العافية. ولا تقربوا الزنا، لم يقل تعالى ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا، نهى عن القرب لأن من اقترب من الزنا وقع فيه، فالواجب على المؤمن أن يحذر الأسباب من إطلاق البصر والخلوة والتساهل بالحديث مع النساء وما شابه ذلك من أسباب الفاحشة. حدثنا داود بن شبيب حدثنا همام عن قتادة أخبرنا أنس رضي الله عنه قال لو حدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة، وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين أو للخمسين امرأة القيم الواحد. من أشراط الساعة أن يفشوا الزنا والعياذ بالله، والواقع اليوم يصدق هذا الحديث، فإن أسباب الزنا كثرت وتطورت وتقدمت تقدما عظيما بتطور وسائل الاتصال من القنوات من الجوالات من الانترنت وما شابه ذلك الذي سهل الزنا بنشر الصور وبتيسير الوصول كل من الطرفين للآخر كما هو معلوم، فهذه الوسائل جعلت العالم كالقرية والبلد الواحد، فصار الزنا سهلا، تيسرت أسبابه تيسرا عظيما، حتى الغافل يبلى والعياذ بالله، قد يكون سان غافلا عن هذا الأمر لكن يبتلى بجهاز الذي في يده، جهاز الجوال جهاز الانترنت الأجهزة الكثيرة هذه المتنوعة يأخذها لأجل ما فيها من الفائدة، ثم يبتلى بالصور القبيحة والمناظر الفاحشة، وقد يأتي اتصالات من النساء وعروض وأشياء لم تكن منه على بال، ثم يفتن في الحال مع أنه لم يقصد ذلك ولم يرده، لكن تأتي الفتنة في أثناء الطريق هذا من الابتلاء العظيم. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه سيبتلي عباده، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فاليوم فتنة الفاحشة من أعظم الفتن في هذا الزمن، إنها كثرت تنوعت، تأتيك صور النساء من العالم واليهود وأذناب اليهود يخططون ويجعلون هذا شيئا عملا منظما، ينشرون هذه الصور الفاحشة وهذه الصور المشينة ومقاطع الفيديو الملونة، وينشرون صور عارية أو شبه عارية لأجمل النساء في العالم، إنسان إذا رأى هذا طاش عقله وضاع دينه، لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، فالإنسان يستعين بالله ويبعد ينأى بنفسه عن أسباب الفتنة ويجاهل نفسه ما استطاع، يستعين بالله ويفعل جميع السبل والوسائل التي تسد عليه هذه الأبواب الخبيثة والمستنقعات العسلة. وإذا فزع العبد إلى الله، شغل قلبه بطاعة الله وأكثر من ذكر الله ومن عبادة الله والإخلاص له، عصم الله. الله تعالى إذا حب هذا القلب فإنه يحميه من أن تعشش فيه هذه الأمور الخبيثة، بل يحميه جل وعلا بصدقه وإخلاصه. فنسأل الله العافية والسلامة. حدثنا محمد بن مثنى، أخبرنا إسحاق بن يوسف، أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن. يعني معناه أنه يضعف إيمان، ليس معنى أنه يخرج منه الإيمان بالكلية، لا، لأن لو خرج منه الإيمان بالكلية لكفر، لكن لازم حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان، بل يكون ناقص الإيمان ولا يكون كامل الإيمان حال الزنا، يضعف إيمانه، ولكن لا بد من بقاء أصل الإيمان، لأن الزنا معصية وليس كفرا. يعني الزنا ليس كفرا بإجماع أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يكفر بالكبيرة، فإذا لا بد من تأويل هذا الحديث بأن الذي يخرج منه حال الزنا هو الإيمان الكامل، ويبقى أصل الإيمان ولكنه ضعيف جدا في قلبه. لو كان الإيمان كاملا لما أقدم على هذه الفاحشة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن أي الخمر، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس رضي الله عنه: كيف ينزع منه الإيمان؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإذا تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. يعني شبك بين أصابعه ثم أخرجها، أن الإيمان يخرج ينفك ثم إذا تاب رجع مرة أخرى. الذي يخرج هو إيش؟ كمال الإيمان وليس أصل الإيمان. لو خرج أصل الإيمان لكفر، وأهل السنة مجمعون على أن المسلم لا يكفر بالكبيرة. لكن لا شك أن هذه رزية عظيمة، أن يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. وهذا حال الزناة، تجد الزاني والعياذ بالله قريبا من الكفر، وإن لم يكفر لكن ما بينه وبين الكفر إلا قليل. يعني تجد أنه سيء الخلق، تجد أنه والعياذ بالله يكذب ويغدر ويسكر ويفجر ويسرق ويعق الوالدين ويقطع الرحم ويفعل الرزايا العظيمة، لأن الزنا مستنقع خبيث. إذا وقع الإنسان إذا وقع فيه تغيرت أحواله كلها، حتى يفضي بالحالة ترك الصلاة، كيف يصلي وهو قد قام من فاحشة؟ ما يجد رغبة في الصلاة، وإن صلى صلى صلاة لا روح لها، ليس فيها خشوع، ليس فيها لذة، يشعر بوحشة بينه وبين الله تبارك وتعالى. فالزنا يقول ابن القيم رحمه الله: إن هذه الفاحشة لا تحصل إلا بجيش من الفواحش قبلها وبعدها. ولو تأملت حال الزناة لوجدت هذا واضحا، فإن الزاني لا يصل الزنا إلا إذا كان يكذب ويغدر ويسكر، يسمع الغناء، يترك الصلاة، يعق الوالدين، يقطع الرحم، يسرق المال لأنه يحتاج إليه، ويصاحب الأشرار، يترك الأخيار، ولا يصلي أو لا يخشع في صلاته، وهكذا يتردى به الحال حتى يصل الكفر والعياذ بالله. ذاك قال: المعصية بريد الكفر إلا إذا تدركه الله تعالى برحمة. وأيضا إذا وقع في الزنا صار دعبا له، يعني يحصل له والعياذ بالله إدمان، مثل ما يحصل إدمان مع الخمر والمخدرات يحصل له إدمان، لأنه يتعرف على هؤلاء الزواني الخبيثات، تنشأ علاقة ويكون بينهم اتصالات، يكون بينهم تبادل صور ولقاءات، فيصعب أن ينفك. لو أراد أن ينفك لاحقته المرأة، كما يحصل كثير من الناس يحاول يتوب ف فيخرج ويحاول بالتوبة يمشي شهر وشهرين ثم تلاحقه هذه الخبيثة حتى تسقطه، وقد صور عليه صورا تهدده، وهكذا فيها أمور كثيرة يعلمها أهل هذا الفجور، نسأل الله العافية والسلامة. لكن من عافاه الله فإنه في نعمة لا يعرف قدرها، لا يعرف قدرها إلا من فقدها. فالعفاف نعمة عظيمة، من من الله عليه بالعفاف فليحمد الله وليحرص على المحافظة على هذه النعمة العظيمة، نسأل الله التوفيق. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشربها أي الخمر وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. ترغيب في التوبة، وأنه مهما كان مهما فعل من الفواحش لا ييأس من رحمة الله، توبة معروضة وبابها مفتوح. حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني منصور سليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وخلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال يحيى وحدث سفيان حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قلت يا رسول الله مثله. قال عمرو فذكرت لعبد الرحمن وكان حدثنا عن سفيان عن نعمش ومنصور واصل عن أبي وائل عن مصر قال دعه دعه. يعني هذه أعظم الذنوب وأكبرها عند الله. الأول الشرك، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذنوب مرتبة. قال يا رسول الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تدعو الله ندا وخلقك، هذا تنفير وتبشيع للشرك. كيف تجعل الله ندا أي مثيلا مساويا والله هو الذي انفرد بخلقك ولم يخلقك هذا الند؟ هذا تناقض، تقر أن الله هو الذي خلقك ثم تجعل له ندا وأنت تعلم أنه لم يخلق. ثم قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك. اختار أشد أنواع القتل وهو قتل الولد، لأن قتل القريب أعظم، لأن قتل القريب أعظم من قتل البعيد. أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، هذا ذنب آخر، هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى، فإنه قتله خشية الفقر، هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. فهذا أعظم أنواع القتل أن يقتل ولده، والسبب هو خوف الفقر سوء الظن بالله تبارك وتعالى، مع أن الله تعالى وعد بالرزق للأولاد ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. قال ثم أي؟ قال أن تزاني، ما قال تزني، تزاني، أنها مزانات من مفاعلة من الطرفين، وهو أشد من لو زنى بها بدون رضاها، لأن هذا فيه إفساد لزوجة الجار، فإنه استمالها وأغراها حتى انجذبت إليه وطاوعته. أن تزاني بحليلة جارك، زنا هذا من أعظم أنواع الزنا، أن يزني برضا حليلة الجار، يعني أفسد زوجة جاره عليه، فهذا فيه والعياذ بالله أذية عظيمة للجار، ولا شك أن أذية الجار من الذنوب الكبار. قال تعالى والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بواعقه، مجرد خوف الجار من جاره جريمة كبيرة، فكيف إذا أوقع الضرر به بأشد ما يكون وهو إفساد زوجته عليه. وجاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون من أن يزني بامرأة جاره، وأن يسرق ولا أن يسرق أحدكم من عشرة بيوت أهون من أن يسرق من بيت جاره. وأيضا في أمر آخر، أنه إذا زنى أو زان حليلة الجار أن الزنا سيتكرر، لأن المرأة زنت برضاها وهذا جاره، يعرف متى يذهب ومتى يأتي ومتى يسافر يعرف الأوقات التي يكون فيها موجودا ولا يكون وهو قريب منه لا يشك فيه إذا رؤية حول البيت، بخلاف البعيد فإنه يشك فيه إذا رؤية في الحي أو حول البيت. فإذا هذا الجار يسهل وصوله إلى امرأة جاره لأنه يعرف أحواله ويعرف دواخله متى يذهب متى يأتي ولا يشك فيه، فيكون وصوله أكثر وأسرع إلى زوجة الجار من غيره. فهذا مظنة كثرة الزنا بزوجة الجار والعياذ بالله. وهذا الحديث يدل على أن الزنا أعظم من الربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتبها، ذكر الشرك ثم القتل ثم الزنا ولم يذكر الربا، فدل على أن الزنا أعظم من الربا. أما الحديث التي فيها درهم ربا في الإسلام أشد من 36 زنية، هذه حديث فيها ضعف، وهذا الحديث أصح. فالزنا لا شك أنه أعظم من الربا، والزنا فيه حد والربا ليس فيه حد. الزنا عدوان على بني آدم وإفساد للنسل، انتهاك للعرض والنسل، والربا عدوان على المال، والآدمي أشرف من المال. فالزنا عدوان على الآدمي على عرضه على نسله، والزنا عدوان والربا عدوان على ماله، والإنسان أشرف من المال. فيعني دل النص والتعليل على أن الزنا أعظم من الربا. إذن الحديث فيها أن درهم ربا شد من 36 زنية، هذه حديث في صحتها نظر فلا تصح، وهذا الحديث مقدم عليها. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأعنا بفضلك عمن سواك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.